أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 11 من لقاءات شرح كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال: آداب المحدث. آداب المحدث، والمحدث هنا تشمل الطالب والشيخ، كل من يشتغل بعلم الحديث له هذه الآداب، له هذه الآداب. وهذه الآداب تنقسم إلى 3 أقسام: منها ما يشترك فيه الشيخ والطالب، ومنها ما يختص بالشيخ، ومنها ما يختص بالطالب. والإمام هنا لم يتوسع فيها توسعا كبيرا، وإنما ذكر إشارات مهمة، لكنه نبه على الأصول التي ينبغي أن تراعى عند الجميع. قال: تصحيح النية. تصحيح النية، يعني لا بد أن الإنسان إذا طلب شيئا من هذا العلم أن يجعل طلبه يريد به وجه الله عز وجل، يريد به ما عند الله من الثواب، لا يريد به حظا من الدنيا، لأنه لو أراد به حظا من الدنيا فلا ثواب له عند الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتصحيح النية يعني بأن الإنسان يطلب هذا العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ينوي فيه نية حسنة. قال: فمن طلب الحديث للمكاثرة، يقول معي أكثر، معي علم أكثر، معي روايات أكثر، أو المفاخرة، يفاخر على الناس، أو ليروي، يعني ليجلس ويقص على الناس ما معه من الروايات، أو ليتناول الوظائف لكي يطلب به وظيفة معينة، أو ليثنى عليه وعلى معرفته، وقال فلان ما شاء الله عالم، فلان ما شاء الله فاهم، فلان ما شاء الله، قال فقد خسر، فقد خسر. ومن الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة: عالم، قال الله تبارك وتعالى له: إنما تعلمت العلم ليقال عالم، إنما تعلمت ليقال عالم. نعم. فقد قيل، يعني هذا ثوابك، هذا حظك من الدنيا. قال: وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة، يعني للطاعة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولنفع الناس، فقد فاز. فوضع لنا هنا أسس ينبغي الإنسان يحرص على أن تكون في نيته. الأساس الأول أن يطلبه لله، يعني يطلب الثواب عليه من الله، وللعمل به، يعني بعد ما يتعلم يعمل ينفع به نفسه. قال: وللقربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والقربة يعني معناها الطاعة، والمقصود منها هنا زيادة التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، ومن أحب هذه النوافل في علم الحديث إنك تكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مررت بذكره أو كلما كتبت ذكره صلى الله عليه وسلم. ولنفع الناس، يعني يطلب العلم بهذا الهدف، إنه ينفع به الناس، نفع به نفسه، ازداد به نفعا، بعد كده ينفع به ينفع به الناس، لأن كل جيل من الأجيال سبقه جيل ويلحقه جيل، صحيح؟ فالإنسان يتعلم ممن سبقه ويعلم من يلحقه. وما أعظم أن يكون الإنسان جسر يعبر عليه العلم من قبله إلى من بعده، يعني حمل الدين على ظهره ويبلغ هذه الأمانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني، ولقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. حتى قالوا: لا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصير. فمن أفلح يفعل هذه الأشياء، ولذلك قال: فقد فاز. وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، يعني ربما يكون فيها شيء من الدنيا وشيء من الدين، هي للغالب، لكن لا شك معناها إن ما هو للدنيا غير مقبول، وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلو، إن هو يحب العلم ولذلك هو يجتهد في العلم، يحب العلم يعني هوى في نفسه يعني. ليس للدنيا ولا للدين، ليس لله ها وليس للإيه، يعني لم يطلب به الأجر، هذا الأمر ليس حاضرا في باله بقوة، وكذلك لا يطلب محبة الناس ولا ثناء الناس. قال فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، يعني موجود ويحصل، فلعل النية أن يرزقها الله بعده، حتى لو كانت المسألة مسألة محبة، أنه يحب العلم، أنه هو يهوى العلم، أنه هو غرض العلم، تعلقه بالعلم، فربنا يرزقه النية فيما بعد. وأيضا فمن طلب علم الآخرة، من طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله، أو كساه تخشعا لله، كانت في الأصل كسره العلم وخشع لله، والشيخ يعني صوبها على هذا الشكل، كساه العلم خشية لله. لا، والثانية صحيحة برضو، من طلب العلم للآخرة، بل هي أليق بالسياق، الأليق بالسياق الكلام، هو أصل الكلام، وأما تصحيح الشيخ فيعني غير صحيح رحمه الله. من طلب العلم للآخرة كسره العلم، يعني ما معنى كسره؟ ها، معناها إنه هو يعني قطع عنه مطامعه من ناحية الدنيا، وخشع لله يعني صحح نيته لله. قال واستكان وتواضع، استكان وتواضع يعني أصبح عنده سكينة وأصبح عنده تواضع. ومن طلبه للدنيا تكبر به، لما يكون عنده في نفسه طلب العلم للدنيا يتكبر بالإيه به، يتفاخر ويتعالى. قال وتكثر، تكثر يعني يقول إيه، أنا معي كثير وأنا معي أكثر من فلان وهكذا. وتجبر، فدي كلها صفات في مين؟ صفات في من يطلب العلم للدنيا، التكبر والتكثر والتجبر، كل هذا للدنيا. وازدرى بالمسلمين العامة، تمام، يعني يراهم أقل منه ويراهم إيه لا شيء. وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة، لأن من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. قال فليحتسب المحدث بحديث، يحتسب يعني معناها يطلب الأجر من الله تبارك وتعالى على حديث، وده طبعا آداب لكل طالب علم، كل طالب علم، كل من يشتغل، بل كل إنسان مسلم في أي عمل من الأعمال يرجو به إيه؟ وجه الله عز وجل، بمعنى يطلب الثواب ويحقق أن دافعه إلى هذا العمل هو مرضات الله تبارك وتعالى، رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، نضر الله يعني نضر يعني حسن الله وجهه وجمله، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه، وما قالش بقى الوجه فقط ولكن لا، حسنه كله من الداخل والخارج. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أداها إلى من لم يسمعها. يبقى إذن الإنسان مطلوب منه أنه يكون حين التلقي واعية، وحين الأداء أيضا متقنة، فيتقن هذا ويتقن هذا، ده شأن المسلم أنه يكون دايما واعي في الأخذ وفي العطاء، في التحمل وفي الرواية، في التلقي وفي الأداء. قال وليبذل نفسه للطلبة الأخيار، يعني بينبه هنا إن كان الطالب حريص على مسألة العلم، الواجب على الشيخ اللي هو تعلم إنه هو يعلم هؤلاء الطلبة الحريصين. وليبذل نفسه، يبذل نفسه يعني يعطي من وقته، لا يبخل، لا يحبس نفسه، لا يحبس علمه، لا سيما إذا تفرد، يعني لا سيما إذا كان وحيدا في هذا الحديث، في هذا الجزء، في هذا الزمان هو الوحيد وما يقدرش يروح الغير، يبقى هو يبذل نفسه ولا يمتنع عنه. قال وليمتنع مع الهرأ، يعني إذا كبر وأصابه الوهن والضعف والذاكرة بدأت يعني تفقد السيطرة على المرويات، يعتزل يمتنع، لا يروي حتى لا يخلط في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مع الهرم اللي هو الكبر، وتغير الذهن، يعني اللي هم بيسموه العلماء الاختلاط، ها، فإذا وصل لمرحلة لا الاختلاط أو بدأ يشك في مروياته يبدأ يمتنع عن ذلك. قال وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته، يوصيهم يعني أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. أول ما تجد علي تغير امنعوني، لأنه ساعتها مش هيقدر يمنع نفسه، هو نفسه متغير. قال فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. يعني لو تغير بسوء الحفظ لكن أحاديثه معروفة، أحاديثه مشهورة، أحاديثه موجودة، ربما مثلا مكتوبة أو موجودة عند بعض الطلاب منتشرة، خلاص يبقى ما فيش فيه هنا أمان وما فيش خوف من ذهنه، لأن الأحاديث موجودة ومعروفة. قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. يعني كنت تذهب إليه فتقول أجزني بأحاديثك، فيقول لك اقرأها، اقرأها علي، أو يقول لك أجزتك بها، لا مانع طالما أن الحديث نفسه محفوظ. يعني أنت أردت فقط التحمل والتلقي، يعني أردت استمرار الإسناد. قال ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، الإجازة شيء مجمل، أجزتك يعني أعطيتك إجازة، أذنت لك، هذا كافي، مفيش مشكلة، والكتاب معروف والروايات معروفة والأحاديث محفوظة، يعني ليس فيها نوع تغيير. نعم. قال ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، الأصول إما مكتوبة وإما معروفة من بدري أيام كان شبابا وكان في صحته، وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخرف يعني اشتد اختلاطه وصل لمرحلة أكبر امتنع من أخذ الإجازة منه. يبقى واجب أيضا على من يطلب الإجازة أنه يمتنع عن طلب الإجازة، مش هنقدر نقول له هو دلوقتي خلاص انتهت المسألة بالنسبة له، هو أصبح مختلط وأصبح لا يميز ولا يعي، فنطلب من الناس هم اللي يمتنعوا ولا يأخذوا الإجازة منه. ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه. يعني في الأصل الإنسان لا يحدث إلا إذا احتاج الناس إليه، فإذا كان هناك من هو أولى منه يحيل عليه يقول روح الفلان، طيب إن كان هناك من هو أتقن منه يقول روحوا لفلان، يعني يدل على العالم ولا يتصدر في وجود من هم أولى منه، طبعا إلا إذا كان من هم أولى منه هم اللي رشحوه يساعدهم، أو إذا كان الناس طلبوا عنده ما ليس عند غيره، ما ليس عند غيره. وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه. عندنا طبعا فيه إسناد عالي اللي هو قريب من النبي عليه الصلاة والسلام بالعدد، وإسناد نازل اللي هو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العدد، فإذا كنت أنا أروي عن 7 وغيري مروي يروي عن 5، خلاص يبقى أنا أدل على الأعلى، لا أخون الطلبة وأقول لهم تعالوا أروي لهم وهو موجود عن مين؟ عمن هو أعلى مني، لا أبعتهم لمن هو أعلى يروى عنه. وألا يغش المبتدئين، هي دي لا أخونهم وأغشهم وأجلسهم يسمعون مني وفي الآخر شيخي موجود وشيخ شيخي موجود، لا يروحوا لهم ما يغضوا منه، تمام؟ نعم. بل يدلهم على المهم، يدلهم على المهم، فالدين النصيح، من كمال النصيحة في الدين أن ينصح لي عامة المسلمين وطلبة الدين ويقول لهم روحوا خذوا من فلان هو أولى مني. فإن دلهم على معمر، معمر كبير في السن، عامي، العامي ممكن يتحمل الحديث، يعني ممكن يكون الرجل ده عامي ولكن جلس في مجلس البخاري، جلس في مجلس السيوطي، تمام، وأجيز من السيوطي مباشرة وانت أجيزت منه، تمام. طيب هدلهم عليه، يبقى حاجة من اثنين، هم مبتدئين فمش هيعرفوا يقرأوا كويس، وهو عامي مش هيعرف يضبط لهم. طيب هو ايه اللي معاه كله؟ إن هو سمع هذا الكتاب على السيوط، والكتاب الحمد لله موجود محفوظ، يبقى هو واجب عليه يعمل إيه؟ قال فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته، يقول روحوا الفلان اسمعوا منه بس هو ما بيعرفش يقرأ، خذوا فلان يقرأ لكم، تمام، يدلهم على عارف آخر يقرأ لهم ويضبط لهم الايه، يضبط لهم حضوره، يسمعون بقراءته، هو يقرأ وهم يسمعوا والشيخ ايه، ها، والشيخ يجيز. قال: او حضر مع العامي وروى بنزول، يحضر هو كمان، تمام، ويسمعهم من العامي ويسمعهم منه، والاثنين يجيزوا الطلاب، فيبقى تحصل للطلاب الاتقان من ناحيته انا، من ناحيته هو، والاجازه من الشيخ، تمام. قال: جمعا بين الفوائد، وده كله من تمام الايه، من تمام الاخلاص لدين الله. قال: وروي ان مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديد، ده من ضمن الاداب ايضا، ان الانسان يكون يتجهز و إذا جلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلبس أحسن ثيابه ويتزين بزينة وهكذا، كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر، يعني يزجر، يعني من يرفع صوته، يزبر ويزجر، ويرتل الحديث، يقرأ الحديث بإيه؟ بترتل وأناه، تمام. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم، تجد يهزرم، يقرأ هزرمة وكأنه بيقرأ شعر، ولا تستطيع أنك أنت تفهم منه ما يقول، تمام. قال: الذي يخفى معه بعض الألفاظ، يعني يسرع جدا لدرجة أن بعض الألفاظ تخفى على السامعين. قال: والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة. ما معنى ان الشيخ يقول لك اجزتك بهذا الكتاب، وتاخذ الكتاب وتمشي، ها، وانك انت تقعد قدام الشيخ واحد بيقرا او انت اللي بتقرا ولا تبين حرفا، الاثنين سوا، طب بتضيع وقتك ليه؟ خد اجازه وامشي، تمام. اذا قرات فقره، قراءه المتشبع بالقراءه المتاني، بحيث ان الالفاظ حتى تبان، ها، لها ايه، لها حروف، بحيث ان كل كلمه تنفصل عن الكلمه الاخرى ويبقى فيه معنى لما تقرا. قال: والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت، هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. كلمة سمعت معناها أنك سمعت الألفاظ، المبنى وراء المبنى كون جملة، والجملة الكلمة، والكلمة وراء الكلمة كونت جملة، وهكذا، يبقى اسمك سمعت. أما أنك أنت دخلت حروف في بعضها وسمعت، ما سمعت الشيء. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه، وذكر كلمة معناها كذا وكذا، يعني كان الإمام النسائي رحمه الله في كتاب السنن وهو بيذكر بعض الأحاديث يقول: وذكر كلمة معناها كذا وكذا، يعني ما بيقولش إيه، ما بيقولش إن هو ذكر كلمة كذا، يعني دلنا على أنه لم يسمع هذه الكلمة بتدين، ما كانتش واضحة الكلمة دي، فكتب ما يفيد انه ما سمعهاش كويس، تمام. طبعا هو سمى هنا كتاب النسائي صحيح، وهذا من التساهل، بل ان كتاب النسائي سنن ليس بصحيح، بمعنى ان النسائي لم يشترط الصحة فيه هذا الكتاب، وانما روى كل الاحاديث باسناده، وعلينا نحن ان نبحث، وان كان طبعا شرط الامام النسائي شديد في السنن زي شروط الايه، الأئمة الباقين الأربعة، لهم ميزة طبعا على غيرها من السنن والمسانيد، وهو أشد منهم كمان، تمام. إلا أنه طبعا لم يخص السنن بالصحيح، واسمها سنن وليست صحيح. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، مجالس الإملاء تختلف عن مجالس السماع، السماع يعني واحد بيقرأ والطلبة تلحق تكتب، ما تلحقش تكتب، معاها جزء من قبل هذا أو ما معهاش كده، لكن الإملاء معناها اقعد وتملى، الشيخ يقول كلمة بكلمة أو الطالب يقول كلمة بكلمة والشيخ سامع وانت بتكتب، تمام. فده فيه تدقيق يعني. قال: وهذا قد عدم اليوم، أيام السيوطي اللي هي بعد الذهبي بجيلين أو ثلاثة تقريبا، السيوطي كان أيضا عقد مجالس للإملاء، تمام. وهذا قد عدم اليوم، يعني كان نادر طبعا. والسماع بالإملاء يكون محقق ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، يعني ما يكون إملاء لا شك بيكون إيه، زي ما الطالب النهاردة بيتملى وهو بيتعلم الإملاء يعني، والأستاذ بيقوله كلمة بكلمة، فهل دي بيحصل فيها دخل كلمتين في بعض؟ لا. هل بيحصل فيها خفاء للكلمة؟ لا، ده بيحقق النطق لكل كلمة على حدة. قال وليجتنب برواية المشكلات، الأحاديث التي فيها يعني أمور غامضة لا تليق إنها تطلق على أذهان العامة، ممكن الناس يفهموا منها شيء خلاف ظاهرها، كما قال علي رضي الله عنه إياكم، كان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول لا تحدثوا الناس بما لا يعقلون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، ها ممكن تكون تقول صدق تمام، لكن لا تتحمله قلوب الناس، يبقى نبعد عن الايه عن المسائل دي. مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاص، يروي في مجالس خاص، وده أدب عظيم قديم. سيدنا أبو هريرة كان بيقول يعني إن هو معاه علم لو تكلم به لقطع هذا الحلقوم، يعني في بعض العلوم بعض الأحاديث لا يصح أن تطلق على الناس ويسمعها الناس، وفي الآخر الناس تعتقد اعتقادا خطأ أو تفهم إيه أو تفهم خطأ. ويحرم عليه رواية الموضوع، اشتغل في الأحاديث الصحيحة ماشي، اشتغل في الأحاديث الحسنة ماشي، كده هو في دائرة المقبول. الأحاديث الضعيفة لا بأس بس يبين ضعفها تمام، وأما الأحاديث الموضوعة لا تمام. يحرم عليه رواية الموضوع، الموضوع اللي هو الإيه المكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية المطروح كذلك، رواية الحديث المطروح اللي احنا تكلمنا عنه سابقا وكنا يساوي عند العلماء غير الذهبي المتروك، المتروك إلا أن يبينه للناس ليحذروه، يبين الموضوع ويبين المتروك ويبين المطروح، يقول لهم هذا الحديث ويقول لهم إن هو إيه إن هو حديث مكذوب حتى لا يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يقول على سبيل التحذير ولو وليس على سبيل الرواية أو التعليم. ثم قال الثقة، هذا مبحث جديد، تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، كما نطلب العدالة في الشاهد لكي نأخذ بكلامه في القضايا كذلك تشترط العدالة في الراوي، صحيح؟ فالراوي لابد أن يكون عدلا، فتكلمنا عن العدالة سابقة، كنا أنها تشتمل على معنيين، يعني ما معنى العدالة؟ في الدين يبقى فيه تقوى، وفي الناس في الدنيا يبقى فيه مروءة، يعني مراعاة للأعراف اللي حواليه، فلا بد من الإيه المروءة، ولا بد من الإيه من الدين. قال ويمتاز الثقة، يعني الثقة يزيد عن الشاهد بأنه مطلوب فيه الضبط والإتقان، الضبط والإتقان. يبقى إذن يشترط في الشاهد في الراوي شرطين اثنين، العدالة والإتقان. العدالة معناه يكون صاحب دين تمام، والحاجة الثانية الضبط معناها صاحب إتقان، يعني متقن لما يأخذه ومتقن لما يحفظه ومتقن لما يرويه. يبقى في الثلاث أحوال، حينما يجلس بين الشيخ يتقن ما قاله الشيخ، حينما يجلس بين هذا الشيخ يتقن ما قاله الشيخ، وحينما يبقى الحديث معه يتقنه يراجع، وحينما يروي الحديث يتقنه يؤديه كما سمعه تمام. فمطلوب منه الضبط والإتقان في الثلاث أحوال. قال فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. طبعا هو جاب العدالة والضبط هنا مش علشان يعيد الكلام الماضي، وإنما ليمهد لهذا الكلام الجديد الذي يقول فيه إن الناس بتتفاوت في المراتب من ناحية الإيه؟ من ناحية التوثيق. فالعدالة والضبط دي الفرشة الأولى الأساس اللي لابد إن احنا ندور عليه ونبحث عنه في الراوي، نفتش إن كان الراوي عدل ضابط ناخد منه، ما كانش هنترك حديثه، لكن ممكن يرقى فوق ذلك يرقى. قال فإن انضاف إلى ذلك، يعني عنده إيه؟ عنده عدالة وعنده ضبط وعنده أشياء أخرى، مثل مثلا قال المعرفة، يعني يعرف طبقات الرواة ويعرف مراتب الرواة، يعرف التعديل يعرف التجريح، يعرف يميز صحيح الحديث من سقيمه، عنده معرفة تمام. والإكثار عنده روايات كثيرة عن الشيوخ، قال فهو حافظ. يبقى ثقة زائد حافظ، ثقة حافظ، يبقى ثقة وإيه، وده أعلى طبعا من الإيه من الثقة. قال والحفاظ طبقات، حتى الحفاظ نفسهم طبقات، وذكر هنا 24 طبقة وطبعا في زيادات عن ذلك ذكرها في كتب أخرى له رحمه الله. قال في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، طبقة الصحابة يعني، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، التابعين منهم كبار وصغار، فرق بين كبير التابعين وصغير التابعين، إن كبير التابعين لقي معظم الصحابة أو أكثر من جملة جملة كبيرة من الصحابة، لكن صغار التابعين اللي هو كان أدرك واحد اثنين ثلاثة من الإيه من الصحابة، يعني كان الصحابة ندرة، ده بنسميه صغار التابعين، لأن هم برضو طبقات. وتقسيم الصحابة طبقات سبق معنا، نقسم الصحابة إلى طبقات، ولا الصحابة كلهم يشتركون في الصحبة فيبقى كده طبقة واحدة؟ لا، بعضهم قال نقسمهم طبقات، يعني ليس من أسلم قبل الفتح كمن أسلم بعد الفتح، وليس من أسلم في أول الإسلام كمن أسلم في بعد ظهور الإسلام وعلانية الإسلام وهكذا. وفي صغارهم كالزهر، وفي أتباعهم يعني أتباع التابعين كسفيان وشعبة ومالك اللي هم صاحبوا التابعين ولم يروا الصحابة. قال ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، دول طبقة تأتي بعد هذه الطبقة السابقة. قال ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، كل جيل من الأجيال بيتعلم على إيد اللي بعده وبيعلم اللي بيتعلم على إيد اللي قبله وبيعلم اللي بعده، تمام؟ فمعنى ذلك إن الإنسان يعتني بالجيل السابق ويأخذ منه علشان هيحتاج الناس إليه. إن تكن اليوم صغير قوم تأخذ عن كبارهم فغدا تكون كبير قوم تعطي صغاره، تمام؟ قال ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جدر وابن خزيمة، ثم ابن الشرق. وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، تمام؟ نعم، يعني كأنه هو هنا إيه عاد مرة أخرى ليستدرك شيئا هو يعني نسيه أو مثل هذا، الجماعة من الصحابة والإيه والتابعين، تمام؟ رغم أنه كان وصل لابن الشرق ده اللي هو يعني في سنة 240، تمام؟ أو مات سنة 325، يعني دخل في القرن الرابع. قال ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، دول يعدوا في الطبقة السادسة يعني. ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، رجع تاني لطبقة مالك. ها، ثم يزيد بن هارون وأبي أسامة وابن وهب، ثم أبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن ورى والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد. يبقى كده رجع لإيه؟ لطبقة التلامذة اللي أخذوا عن الإمام أحمد واللي أخذوا عن الإمام البخاري. ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم، ثم أبي بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبي أحمد الحاكم، ودول من المصنفين. أبو بكر الإسماعيلي ليه مستخرج على صحيح البخاري، وابن عدي اللي هو صاحب الكامل وغيره، وأبو أحمد الحاكم اللي هو شيخ الحاكم، شيخ الحاكم صاحب المستدرك، ثم ابن مندة ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح الأخير، ده اللي هو صاحب سنن الترمذي وصاحب السير وهكذا. قال وممن تقدم من الحفاظ يعني من أعلاهم يعني في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم، أظن هنا والله أعلم يقصد مش من الطبقة الثالثة، إنما يقصد في الطبقة الأولى إلى الثالثة، لأنه جاب من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، يبقى معناها الطبقة الأولى والثانية والثالثة. وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم. فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة وهكذا، يعني يقصد ان هو انهم يتفاوتون في هذه الايه في هذه المراتب، يتفاوتون في هذه الايه المراتب، وذكر لنا هؤلاء علشان يصل الى هذه النقطة، وهي نقطة أن الناس يتفاوتون في مراتب التعديل، في مراتب التعديل جملة نقبل منه، لكن لا شك أن احنا نحتاج في داخل القبول لأمور أخرى. فمثلا لو تعارض حديث واحد منهم مع حديث واحد آخر أيضا منهم، ماذا نفعل؟ نبقى نلجأ لمسألة أيهم أقوى من صاحبه في مرتبة التعديل، هذا ثقة وهذا ثقة ثقة، أو هذا مثلا ثقة وهذا حافظ، يعني ثقة وحافظ، أو مثلا هذا واحد ودول اثنين. مراتب التعديل تحتاج منا إلى إيه؟ إلى أن احنا نتعرف عليها لأجل أن احنا نستخرج منها مرتبة الحديث نفسه، إن كان حديث صحيح في أعلى درجات الصحة أو صحيح في درجة أدنى، أو حتى لو حسن، ما هو القبول ينقسم للصحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. يبقى معنى ذلك إن إحنا عندنا إيه؟ عندنا مراتب كثيرة في الحديث، يعني في الحكم عليه، تبعا تبعا لمرتبة الراوي نفسه. وده إن شاء الله نبدأ به في لقائنا القادم بمشيئة الله، نتكلم عن مراتب التعديل ونتابع ما في الكتاب من فوائد. هذا وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.